الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، الحمد لله الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذا الاجتماع في بيت من بيوته جل وعلا للتواصي بالحق والتواصي بالصبر، اللذان هما سبب نجاة الإنسان من خسارة الدنيا والآخرة، كما قال الله سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالمؤمنون العاملون للصالحات المتواصون بالصبر على طاعة الله والمتواصون بالحق بلزومه والثبات عليه، هم بإذن الله الذين ينجون من خسارة الدنيا ومن خسارة الآخرة. عباد الله، إننا في أزمنة متأخرة وفي أعوام الفتن فيها متكاثرة، بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها سنين تتقلب فيها الموازين وتنتكس فيها الأفهام وتتغير فيها أنظار الناس، إلا من رحمه الله عز وجل. فقد ثبت عند الإمام أحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه وبنحوه عن أبي هريرة عند ابن ماجه وعن عوف بن مالك عند الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قبل الساعة سنوات خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قالوا: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: السفيه. وفي بعض الروايات: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. هذا الحديث علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، مما أخبر به مما يكون بين يدي الساعة، وأن بين يدي الساعة سنوات خداعة، أي أهلها خداعون يتصفون بالخداع وبالمغالطات وبتقليب الحقائق وبتزييف الأمور، سنوات يكون فيها الخداع فاشيا والمغالطات منتشرة، سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن. الرجل الصادق الأمين الذي عنده حب للدين، حب للوطن، حب للمجتمع، حب للمسلمين، حب للناس، الذي عنده أمانة في دينه ودنياه ومعاملته، يصور في هذه السنوات بصورة الكذاب الخائن. والرجل العميل الفاجر الخبيث الساعي في إفساد الدين، الساعي في إفساد أديان المسلمين وبلدانهم وأحوالهم، يصور في صورة الرجل الصادق الأمين. تتقلب الأمور في وسائل الإعلام وفي حديث الناس وفي سائر أمورهم، حرب على الصالحين المؤمنين المستقيمين بتشويههم وإبرازهم في أبشع الصور والمناظر. وهكذا الخائنون يصدقون فيها، والكاذبون يظهرون للناس في صور الناصحين الصالحين المؤمنين، وهذا من الخداع الذي يكون في هذه السنوات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وينطق فيها الرويبضة، ينطق يتكلم تقول له الكلمة بين الناس، يقول له الحديث المسموع عند الناس، ربما ينتظر حديثه في المجالس، يتابع حديثه في القنوات، يتابع حديثه في الصحف والشبكات والمنتديات. رجل رويبضة يكون له الكلمة بين الناس وينطق فيها الرويبضة. قالوا: يا رسول الله، ومن الرويبضة؟ قال: الرجل السفيه، عنده سفه، لا علم عنده، لا عقل عنده، لا إدراك صحيح، لا تفكير مستقيم، رجل سفيه. وفي الرواية الأخرى: الرجل التافه، رجل تافه لا قيمة له ولا مكانة له ولا وزن له في دين ولا علم ولا عمل، ومع ذلك ينطق ويتكلم في أمر عامة الناس. وهذا من الخداع الحاصل في هذه السنوات، سنوات خداعة يحارب فيها المؤمنون المصلحون، يحارب فيها أهل الحق الناصحون، يشيد فيها ويرفع فيها الكذابون الخائنون أصحاب الباطل والشرور. سنوات خداعاء، وليس هذا من العجب، فإن هذا أمر قد أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وإن هذه هي سنة الله جل وعلا في أرضه، وإن كانت في الأزمنة المتأخرة أكثر مما قبلها، وإلا فقد شوه الأنبياء وعودي الأنبياء وذم الأنبياء، تارة يوصفون بالجنون، وتارة يوصفون بالسحر، وتارة يوصفون بالشعر، وتارة بالضلالة، وتارة بالسفاهة، وتارة وتارة. ومع ذلك جعل الله جل وعلا لهم الخير والرفعة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. عباد الله، إن هذا أمر جعله الله جل وعلا في أرضه بإرادته الكونية وقضائه الكوني، أراد الله جل وعلا وقوع ذلك، وإن هذا أمر قدره الله عز وجل لحكم عظيمة ولحكم بالغة، أن يتصارع الحق والباطل وأن يتقاوما، فهي دنيا وهي أيام وهي سنين، ويرحل الناس إلى بارئهم وخالقهم ومولاهم. فسعدا لمن عمر هذه الأيام بطاعة الله جل وعلا، وويلا وويل لمن عمرها بالكفر بالله أو الشرك به أو عداء دينه جل وعلا. إن الله سبحانه وتعالى قد قيض هذا الأمر لحكم عظيمة، ومنها أن تعلم لذة هذا الدين، وأن يعلم حلاوة هذا الدين، فإن الدين ربما إذا بذل للناس وصار بين أيديهم ولم يحصل لهم فيه بلاء، ربما ضعفت قلوب كثير من الناس عن تعظيمه وعن محبته، لأنهم لم يروا الشر، لم يروا الكفر، لم يروا الشرك، لم يعرفوا أحوال الكافرين. ولذا كان عمر رضي الله عنه يقول: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وهكذا كما قال القائل: لولا اشتعال النار فيما حولها ما كان يعرف طيب نشر العود. وإذا أراد الله نشر فضيلة قوية أتاح لها لسان حسود. لولا اشتعال النار فيما حولها ما عرف طيب العود ولا عرفت رائحته الزكية، ولكنه لما احترق فاح ريحه، ولما احترق ظهر طيبه، والذهب الخالص لا يعرف إلا بعرضه على النار وإدخاله الكير فيدخل صافيا خالصا. فلذا جرت حكمة الله جل وعلا في هذه الأرض بمواجهة الحق والباطل وبسيرهما في هذه الحياة، ويجعل الله جل وعلا العاقبة للمتقين المؤمنين الصالحين وإن ابتلوا وإن محصوا، لأجل رفعة درجاتهم وتعريفهم بعظيم هذا الدين. ربما الباطل كان له رواج وكان له ارتفاع جدا، فالذي يكون ضعيف النفس والذي يكون ضعيف الدين ينبهر بالباطل حين ثورته، والذي يثبت عليه أو على الحق ويسير عليه ويصبر على دين الله جل وعلا فالعاقبة لدين الله مهما كانت الظروف ومهما تغيرت الأحوال. وما أحسن ما قاله ابن القيم رحمه الله في نونيته: وإذا تكاثرت الخصوم وصيحوا فاثبت فصيحتهم كمثل دخان يرقى إلى الأوج الرفيع وبعده يهوي إلى قعر الحضيض الداني. وقد أخبر الله جل وعلا وضرب لنا مثلين عظيمين في آية واحدة من كتابه عن الحق وعن الباطل وكيف هما في الحياة الدنيا. فقال الله سبحانه في سورة الرعد: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. إن هذه الآية من أعظم الأمثال التي ذكرها الله جل وعلا في القرآن، فضرب الله عز وجل للحق والباطل مثلا بالسيل ومثلا بالحلية التي تدخل النار. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، قال ابن كثير: وهذا هو القرآن والذكر الذي أنزله الله من السماء، فأخذت منه القلوب كل بقدرها على قدر ما تأخذ الأودية من ماء المطر. فأنت ترى الأودية منها ما يكون واديا كبيرا يأخذ ماء كثيرا ويجري فيه ماء كثير بقدره، ومن الأودية ما يكون واديا صغيرا يأخذ من الماء بقدره، وهكذا قلوب الناس. إذا نزل الوحي ونزل القرآن صارت القلوب كهذه الأودية، منها من تأخذ منه بالنصيب العظيم لما لها من الإيمان بالله ومعرفته والاتصال به، ومنها قلوب بقدرها تأخذ من الدين ومن العلم ومن الوحي بقدرها. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. السيل إذا جاء يحمل معه الزبد، يكون عليه رغوة، يكون عليه ربما شوك عيدان، ربما حمل البعض، ربما حمل الروث والشجر، وأنت تعلم أن هذا الزبد يكون فوق وأن الماء يكون تحت، فالظاهر العالي هو الزبد والنافع الباقي هو الماء، وقد علا الزبد على الماء، وهكذا الباطل ربما ارتفع وربما خيل للناظرين إليه أنه أعلى من الحق وأنه أكبر من الحق وأنه أعظم من الحق. والسيل حين يقبل يقبل ومعه الزبد الكثير، قال الله عز وجل: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذا الزبد الذي كان عاليا الذي كان مرتفعا الذي كان هو الظاهر للعيون ذهب جفاء، تفرق عن جوانب السيل، حبس في الأشجار، حبس بين الحجار. وأما ما ينفع الناس الذي هو الماء وكان مستترا وكان في الأسفل فيمكث في الأرض. هذا المثل المائي الذي ذكره الله جل وعلا للحق. وأما المثل الذي ذكره في الذهب وفي الحلية قال: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. كذلك الحديث الذي يؤخذ منه المتاع والأواني وآلات الحرب وكذلك الحلي لا بد قبل ذلك أن تعرض على النار وأن تدخل النار فيكون فيها صدأ ويكون فيها قشور ويكون فيها ما قد اعتراها من طول المخ فيتناثر ذلك كله. وهو كان عاليا، كان هو الظاهر، كان هو البارز إلى عيون الناس، ويبقى الحلي الصافي الذي كان مستترا يبقى حلية للناس، وهكذا يبقى الحديث الخالص الذي كان مستترا يبقى متاعا للناس فيما يتخذونه من متاعهم ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية، أي إرادة الحلية أو متاع زبد مثله. كذلك يضرب الله الحق والباطل، هذان مثلان عظيمان ذكرهما الله عز وجل للحق والباطل، فلا تغتر بالباطل، إن الحق معه الله والباطل معه بشر، إن الحق دين الله والباطل أفكار البشر، إن الحق وحي الله من السماء وهو الذي تكفل بحفظه والعناية به، وأما الباطل فهو زبالات عقول الناس وهم الذين يتفانون في نصرته. فالله جل وعلا من حكمته العظيمة جعل هذا الأمر في الأرض ليبتلي العباد ويختبر العباد، وهو مثل عظيم يبين كل ذلك على حقيقته وأمره المناسب له. نعم عباد الله، إن على المسلم أن يتمسك بالدين، إن على المسلم أن يثبت على هذا الدين، هي أزمان وأيام وأعوام، والرابح من ثبت على دينه، والخاسر من باع دينه لدنيا وقدم الدين ضحية لأجل نيل متاع من متاع الحياة الدنيا. فاثبتوا على دين الله سبحانه وتمسكوا به وادعوا الناس إليه وحرضوهم عليه، فإن الله جل وعلا محدث من أمره ما شاء ومقدر في خلقه وأرضه وسمائه ما شاء، وكل الأمور بيد الله جل وعلا، يسير العباد في البر ويسيرهم في البحر، يسيرهم في الماء ويسيرهم في الهواء، يعلم سرائرهم وضمائرهم، يعلم قويهم وضعيفهم، يعلم خيرهم وشريرهم، ولكن الله جل وعلا يبتلي العباد بعضهم ببعض ليعلم سبحانه وليظهر على هذه الأرض من الذي ينصر هذا الدين، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله لقوي عزيز. عباد الله، على المؤمن أن يحسن الظن بربه سبحانه وأن يعلم أن كل ما يقع بقدر الله، قد علمه الله جل وعلا وقد كتب وقد شاءه وخلقه، ونحن على يقين أن الله جل وعلا لا يفعل فعلا إلا لحكمة. هذه عقيدة ينبغي للمسلم ألا يغفل عنها، هو على يقين تام أن كل شيء بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، فإذا كان كذلك كل شيء بقدر الله فالله لا يفعل الفعل إلا لحكم عظيمة، ولحكم جليلة ومن ظن أن الله يفعل فعلا لغير ما حكمة فقد ظن بالله ظن السوء، وقد ظن بالله جل وعلا ظن الجاهلية، كما أخبر الله جل وعلا عن المنافقين حين قذف النوم على المؤمنين في يوم أحد فناموا، قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. قال ابن القيم رحمه الله وقد فسر ظن الجاهلية بأمور ثلاث كلها من ظن الجاهلية ومن ظن السوء بالله جل وعلا. فسر ظن الجاهلية بأن الدين سيضمحل، من ظن أن دين الله سيضمحل، ومن ظن أن الله مهلك رسله وأولياءه وأنبياءه فقد ظن بالله ظن السوء، ومن ظن أن شيئا يقع في الأرض بغير تقدير الله فقد ظن بالله ظن السوء، ومن ظن أن الله يفعل شيئا في هذه الأرض لغير ما حكمة فقد ظن بالله جل وعلا ظن السوء. وقد أخبر الله بأن هذا شأن المنافقين وشأن المشركين، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. عباد الله، إن الإنسان إدراكه ضعيف مهما كان ذكيا فطنا محللا، مهما كان في غاية النبوغ، إلا أن إدراكه مقصور وفهمه ضعيف، والله جل وعلا يجري الأمور على سابق علمه، الله جل وعلا يجري الأمور على ما قد قدره وقضاء قبل أن تخلق السماوات والأرض، ورب فعل يراه الناس شرا محضا ومنكرا بحتا، ويكون غاية الحكمة والخير والبركة والنفع فيه. ولذا تأمل قصة الخضر لما صحبه موسى وعلم أنه على علم من علم الله وفعل تلك الأفعال، استنكرها موسى غاية الإنكار، ولكن الله علم أنها خير، انطلق وهو الخضر فركبوا في سفينة وعرفهم أهل السفينة فحملوهم بغير نول بغير أجرة، فبينما هم ركوب عمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فقلعه، قال موسى أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، أناس حملونا بغير نول وما أعطيناهم شيء، تعمد إلى سفينة تكسرها وتقلع ألواحها لتغرق من ركب فيها. بين له بعد ذلك قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، جاء في بعض القراءات يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. الخضر الآن أحسن إليهم، هناك ملك جبار، ملك ظالم، ينظر السفن الجيدة السفن الصالحة يأخذها على أصحابها، فخشي موسى أن أو خشي الخضر أن ذلك الملك سيأخذ تلك السفينة إذا رآها سفينة صالحة جميلة، فقلع اللوث ليعيبها وليكون فيها عيب لا يأخذها ذلك الملك الجبار. فأنت انظر إلى هذا الفعل، ظاهره منكر، ظاهره شر، ظاهره عدم مجازاة أهل الإحسان بالإحسان، ظاهره تسبب في إهلاك أمة على تلك السفينة، ولكنه بعلم الله وبأمر الله جل وعلا فكان غاية الخير والحكمة. وهكذا بينما هم يمشون إذا صبي وغلام يلعب مع الغلمان أخذه الخضر واقتلع رأسه وقتله. موسى استنكر ذلك أشد من الأول، أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. هذا الفعل الذي فعلته منكر، ما أحد يشك أنه منكر. تقتل صبيا بغير ما ذنب ولغير ما سبب؟ فقال لا. بعد ذلك حين سأله وأخبره بحقيقة الحال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. هذا الغلام يقول له غلام كافر وكان له أبوان مؤمنان ويحبانه حبا شديدا، فربما إذا بلغ حملهما على الكفر وقهرهما على الكفر وتابعاه على كفره، فأراد ربه قتل هذا الغلام، وأراد الله جل وعلا بقاء الأبوين على الإيمان وأن يبدلهما غلاما مؤمنا خيرا منه. فالله جل وعلا يسير الأمور التي قد جرى بها علمه والتي قد أمر الله جل وعلا بكتابتها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وهكذا تأمل عمر رضي الله عنه في قصة يوم الحديبية في الحديث الطويل، لما جاء سهيل بن عمرو فكاتب النبي صلى الله عليه وسلم، كتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا نعرفه، لا ندري من الرحمن ولا الرحيم، اكتب باسمك اللهم. كتب النبي صلى الله عليه وسلم باسمك اللهم، من محمد هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، قالوا لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناه، ولكن اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم وكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. شرطوا عليه أن من جاءه منهم مؤمنا أن يرده، ومن ذهب من المؤمنين كافرا لا يرده. من جاءك يا محمد من قريش مؤمن ترده إلينا، ومن أتانا منك كافرا مرتدا لا نرده إليه. قسوة فيها استغلال. عمر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ لما نعطي الدنية ونأخذ بالأدنى ونتنازل ونحن على الحق وقتلانا في الجنة؟ قال يا ابن الخطاب إني رسول الله وإني ماض بأمر الله. ذهب عمر إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال فعلى من أعطي الدنية في ديننا؟ قال يا ابن الخطاب إنه رسول الله أي سائر بأمر الله ولن يضيعه الله. فلم يصلوا إلى المدينة بل وما زالوا في الطريق نزل القرآن إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عمر وقرأ عليه هذه الآية، فقال عمر يا رسول الله أفتح هو؟ قال نعم. فجعل عمر في أيام خلافة يقول اتهم الرأي، فوالله لقد رأيتني يوم أبي جندل، وهو ولد سهيل بن عمرو، فلقد رأيتني يوم أبي جندل إن استطعت أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لفعلته. اتهموا رأيكم، والله جل وعلا يمشي الأمور بحكمته وعلمه. نحن على يقين، ما فيه شك ولا ريب ولا تردد أنه ما من حركة ولا سكون في هذه الأرض إلا بعلم الله وبتقديره جل وعلا، في برها وبحرها، في جوها وأرضها، والله جل وعلا يدبر الأمور كلها، والله سبحانه كل أفعاله لحكمة عظيمة وحكمة بالغة. فعلى المسلم أن يهتم بعمله وأن يمضي قدما في طاعة الله، وأن ينشر دين الله، وأن يحرض عليه، وأن يثبت عليه، وأن يدعو الناس إليه. والدين دين رب العالمين، والملك له سبحانه وتعالى، والخلق هم عباده جل وعلا، المؤمن منهم والكافر، البر منهم والفاجر. فلا داعي لأن يضيع الإنسان حياته، ولا داعي لأن يسيء الإنسان ظنه بربه. أنت مأمور ومنهي، اعمل بأمر الله واجتنب نهي الله، والله جل وعلا هو الذي يتولاه، وهو الذي يؤيده، وهو الذي يحفظه، وهو الذي ينصره في هذه الحياة الدنيا. نعم إخواني في الله، وقد جاء معنا بعض إخواننا الأفاضل من طلبة العلم، فإن شاء الله يقوم بعض الأخوة يكمل، إما الأخ عبد الرحمن أو الأخ أمين أو من شاء من ذلك. وأكتفي أنا بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين. Thank you.